عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أم المؤمنين عائشة عن مسلم بن عبد الله على منهاج النبوة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا هذا الحديث العظيم هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد الأحاديث التي جاءت في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد للنساء، وكنا في المصلى في آخر المصلى، فوعظهن وذكرهن عندما ذهب معتمدا على بلال رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة وشؤون المرأة، ولذلك لنا معه وقفات كثيرة بما يناسب زمن هذه الحلقة. فأولى تلك الوقفات: مشروعية صلاة العيد للمرأة، بل يحثن على ذلك، أي على ولي المرأة أن يحثها على المشاركة في صلاة العيد، كما في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بصلاة العيد وأن يخرجن حتى الحيض، لكن يعتزلن المصلى. حتى إن إحدى الصحابيات سألت النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يكن لإحداهن جلباب؟ قال: تعطيها أختها من جلبابها. إذن هذا من باب يحث فيه، لماذا؟ لأن يسمعنا الذكر ويشاركنا في الدعاء، هذا في من؟ في الحائض، فما بالك بغير الحائض. بعض الأخوات قد تكون بلغت الآن 40 سنة أو 50 سنة ما صلت عيدا واحدا، لكن ننتبه إلى قضية مهمة، وهو أمن الفتنة، وأن تخرج المرأة بالضوابط الشرعية. فأمن الفتنة شر، إذا كانت المرأة تخاف من الفتنة على نفسها أو على غيرها فلا يجوز، لابد أن تلتزم بالضوابط الشرعية، بالحجاب الكامل، البعد عن الطيب، لأن بعض الأخوات هداهن الله تقول هذا يوم عيد فتلبس أحسن الملابس وتتطيب وتخرج متعطرة، هذا غير صحيح، وهذه آثمة، ولا يجوز أن تخرج، بل على ولي أمرها أن يعيدها إلى بيتها. والأمر خروج المرأة متعطرة تختلط بالرجال، ورد أحاديث أخرى أنها زانية حتى ترجع، وعليها أن ترجع كما في حديث آخر وتغتسل وتزيل أثر الطيب. أما إذا خرجت لبنات جنسها دون مخالطة للرجال من بيتها إلى زواج أو نحوه، فلا حرج هنا في الطيب، وإن كان إذا الأولى والأفضل ألا تستخدم الطيب إلا إذا وصلت إلى هناك، خوفا من أن يراها أو يشم ريحها أحد. فالشاهد هنا أن المرأة إذا خرجت ملتزمة بالضوابط الشرعية، وأيضا النساء كن في مكان منعزل عن الرجال، إما في آخر الصفوف كما في هذا الحديث، أو في مكان مستقل كما هو يحدث اليوم، فلا حرج، بل يستحب للمرأة، وأخص أيضا الكبيرات وإن كان حتى الصغيرات ذوات الخدور العواتق الحيض كلها تخرج كما في حديث أم عطية وغيرها رضي الله عنهم أجمعين. أيضا نجد من أول ما يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم النساء الاستغفار. الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار كثير من الناس لم يفقه أثر هذا العمل وهو الاستغفار. يا قوم استغفروا ربكم، ما من نبي إلا أوصى قومه بالاستغفار من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما للاستغفار من تأثير، وهو دعاء وعبادة وخضوع وذل لله جل وعلا. أخوة الكرام، الاستغفار من أعظم المفاتيح للأمور المنغلقة. فقه ذلك الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقه الرواد والقادة والعلماء. الاستغفار من أعظم مفاتيح الرزق. يا قوم استغفروا ربكم، جاء في بعض الآيات يرسل السماء عليكم مدرارا. انظروا إلى وصية هود في سورة هود لقومه، بل ويزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار يزيد في القوة المعنوية والحسية، وهذا مشاهد ومجرب. الاستغفار يحل المنغلقات والمشكلات، وشيخ الإسلام له كلام رائع في هذا الجانب، يقول ينغلق علي الأمر حتى إنني أستغفر الله إلى 1000 مرة، 1000 مرة فيحل وتنحل المشكلة. في البيت، في السوق، في الطريق، هل نحن نفعل ذلك؟ أعرف بعض أولئك الذين فتح الله عليهم بالاستغفار، فكانوا إذا واجهتهم مشكلة خاصة عائلية مالية كبرى صغرى لجأوا للاستغفار بصدق وحضور قلب وإنابة، يقولون والله إننا نرى عجبا ولا عجب في ذلك. أتعجبين من أمر الله؟ لا أقول جربوا، لا، هذا لا يجرب، ثابت يقين حقيقة. إذا جئت بقصد التجريب قد لا تنجح، قد لا تفلح. ائت وأنت موقن بالإجابة، صادق. كم حل الاستغفار من مشكلات بين الزوجين، كم حل الاستغفار من مشكلات بين الأب وأولاده، كم حل الاستغفار من مشكلات في داخل المجتمع، بل كم حمى من نزول العقاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا وهم مشركون، فما بالك بالمؤمنين بالمسلمين. أيضا من هذه الوقفات طبيعة المرأة كثرة التشكي وإنكار المعروف في حالة الغضب. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحذاري من رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع يصدقه. وهذا وصف أغلبي لا يندرج على كل امرأة. لماذا؟ من أجل أن نستعمل النصوص في موضعها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. إذن هناك من النساء من كمل، فالحكم وصف أغلبي، وهكذا الأحكام تبنى على وصف أغلبي. إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة كما في هذا الحديث يكثرنا الشكات، يكثرنا اللعن، يكثرنا العشير، وما في حديث آخر ناقصات عقل ودين، كله من أجل معرفة طبيعة المرأة، من أجل التعامل معها، من أجل سعادتها هي. أختي الكريمة، عندما تستمعين إلى هذا الحديث إياك أن تفهمي أنه تنقص منك، لا، إنما هو وصف، وهذه واقعك، هذا واقعك، أتنكرين هذا؟ من أنكرته فقد أنكرت قول الحق الذي لا ينطق عن الهوى. فيصبح إنكارها لهذا الأمر أسوأ مما هي جاءت أن تدافع. وأذكر لكم قصة في هذه المسألة. قام أحد العلماء في بلد من البلاد التي فيها الاختلاط وفيها وصلت المرأة تبايعات الوزارة أو المسؤوليات الكبرى، مع كل أسف يعني تقليدا للغرب وغيره. فكان هذا الشيخ يلقي محاضرة وفيه نساء ورجال، فقامت امرأة وقالت: يا شيخ، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إننا ناقصات عقل ودين، والمرأة منا أصبحت أستاذة جامعة وأصبحت وزيرة ومسؤولة وبدأت تتحدث، كيف يقول هذا؟ طبعا تقول هذا إنكارا لا استفسارا ولا استفصالا، مع كل أسف. أتعلمون كيف ماذا قال هذا الشيخ الجليل رحمه الله؟ قال: يا أختي، هذا الكلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين لم يكن يخاطبكن أنتن، إنما كان يقصد زوجات الصحابة رضوان الله عليهم، أما أنتن لا، فلا عقل ولا دين. نعم، التي تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل ولا دين، أي أفضل، التي لا عقل ولا دين ولا ناقصت عقل ولا دين؟ فهذه التي الآن تأتي وتنكر الواقع المشاهد. أذكر مثلا جاءني صحفي أمريكي وقال لي: لماذا لا تولون المرأة الوزارة؟ لماذا لا تدخل مجلس الشورى؟ لماذا لماذا؟ فقلت له: أريد أسألك سؤال واحد، أنتم حدثت المساواة عندكم المرأة؟ قال: نعم. قلت: منذ أنشأت أمريكا إلى اليوم هل تولت المرأة رئاسة أمريكا؟ فسكت. قلت: هل تولت المرأة عندكم نائبة الرئيس الأمريكي؟ فسكت. قلت: هل عدد أعضاء النساء في الكونجرس أو في مجلس النواب كعدد الرجال؟ فسكت. قال: لا. لا تخادم الحق، وهم كفار. هذه حقيقة، وصف، ليس تنقص، وصف طبيعي. عندما أقول فلان طويل هذا وصف له، عندما أقول فلان قصير ليس تعيبا تقصدا لا ولا عيبا له، يأتي ويرفض ويقول: لا أنا طويل. لا يا أخي، هذا وصفك، هذا وصف، وقلت هو وصف أغلبي، فلننتبه لهذه المعاني. الشاهد من هنا أن هذا الوصف للنساء لأجل إسعادها، لأن المرأة عندما تعرف نفسها وتعرف طبيعتها تتعامل مع هذه الطبيعة. عندما يكشف النبي صلى الله عليه وسلم لنا عن طبيعة المرأة من أجل أن نتعامل مع هذه الطبيعة، وإلا كسرناها كما في الحديث الآخر: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هو من أجل إسعادها استوصوا بالنساء خيرا، الصبر عليهن. هذا معنى مهم جدا. مثلا رجل يعرف أن عنده حساسية من رائحة معينة من سوق الغنم مثلا، تجده لا يذهب إلى سوق الغنم، وإن ذهب ضر نفسه. لو جاءه الطبيب وقال له: أنت فيك حساسية من سوق الغنم، هل يقول: أنت تنقصتني؟ أنت أسأت إلي؟ لا يا أخي الكريم، أنا أخبرك أن عندك هذه الحساسية حتى لا تذهب إلى رائحة فتحدث المرض لك. فلننتبه لفقه الأحاديث، لدلالات الأحاديث. لا يأتينا من نركب رأسه من العلمانيين وأذنابهم وأمثالهم ويسيئون فهم هذه النصوص، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا نجد من هذه الوقفات شخص النبي صلى الله عليه وسلم لنا المرأة تشخيصا دقيقا. فماذا يريد هؤلاء الذين أن يخرجوها من طبيعتها؟ يريدون أن تتولى الولايات العامة، وقد ثبت في الحديث الصحيح في حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم معه. والمقصود بها الولاية العامة، وبعض الولايات الخاصة للنساء للرجال كالقضاء، وإلا فالمرأة ممكن أن تكون مسؤولة في الكلية ومديرة مدرسة، ليس عاما في كل ولاية، هناك ولايات خاصة للمرأة، لكن المقصود الولاية العامة التي للرجال والنساء، ولا تكون خليفة ولا أميرة ولا قاضية. هكذا هذا الأمر أيضا تكريم للمرأة، لأننا لو أعملناها في غير تخصصها وفي غير مجالها لأسأنا إليها وأسأنا للمجتمع. هناك ضوابط وهناك أصول، وهذا أمر لا يضر المرأة، بل والله إنه عز لها وشرف، ومجالات العمل كثيرة جدا. وحذار أن نستمع إلى المنافقين والعلمانيين الذين يريدون أن يخرجوا المرأة من كرامتها ومن دينها ومن بيتها بحجة اللحوق إلى الغرب. أي لحوق من الغرب؟ هذا غير صحيح. يريدون منها أن تتولى ولايات عامة، يريدون منها أن تخالط الرجال بدون ضوابط، وهذه هي الفتنة التي خشي منها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فأقول هذا الوصف وما يتحدث به عن المرأة من إعزاز المرأة، وما كرم دين ولا مجتمع ولا حضارة المرأة كما كرمها الإسلام، والحق ما شهدت به الأعداء. لم تكرم المرأة في التاريخ أبدا كما كرمها دين الإسلام. ما يحدث في الغرب والدعاية في ذلك كذب وتدجيل، واسألوا نساء الغرب واسمعوا إلى شهادات نساء الغرب ماذا يقولن. تتمنى أحداهن أن تكون كالمرأة المسلمة. الآن الفصل بين الجنسين بدأ في اليابان وهو بلد وثني، في القطارات وفي أماكن، عدد من دول الغرب الآن تخصص مستشفيات للرجال ومستشفيات للنساء، مقاعد منفصلة لما رأوا من الآثار السيئة الاجتماعية، وهم كفار من مشركين ووثنيين ويهود ونصارى، وبعض ابناء المسلمين يريدون من المرأة أن تخالط الرجال، أن تشترك مع الرجال، يريدون المرأة أن تقود السيارة. كيف تقود السيارة يا أخي الكريم؟ ليس لذات القيادة، لكن للمفاسد المترتبة العظيمة الظاهرة على قيادة المرأة للسيارة في كل الدول التي قادت فيها المرأة السيارة. دائما أيضا أن يقود الزوج السيارة بزوجته، أو يقود الأب السيارة بابنته، والله إنه تكريم له، تكريم له. ومرة أخرى أقول لكم، قال لي هذا الصحفي، قال لماذا المرأة لا تقود السيارة عندكم؟ قلت سأسألك سؤال، الرئيس الأمريكي هو الذي يقود سيارته؟ قال لا. قلت عندهم سائق؟ قال نعم. قلت أنتم عندما كلما يرتفع في الدنيا كلها يرتفع المسؤول في مسؤوليته يضع له سائق؟ قال صحيح. قلت نحن عندنا تكريما للمرأة عندها سائق. أتدري من يقود بها؟ قال من؟ قلت أبوها، زوجها، ابنها، أخوها، محرمها، أو سائق بضابطة شرعية، هذا تكريم للمرأة. أنا عندما يقود بها السيارة ابني أعتبر هذا تكريم لي. كيف المرأة يقود بها السيارة أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها؟ والله إنه التكريم والشرف. لكن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فحذاري من الاستماع لهم. أيضا من تلك الوقفات التي، وكما قلت لكم هذا الحديث فيه وقفات كثيرة، أختم بهذه الوقفة. هذه الوقفة أقول للأخت المرأة، لا يضيرك أن تعملي فيما جبلت عليه، فالذي خلقك وجبلك هو الله جل وعلا وهو الحكيم العليم، وإياك أن يقع في نفسك شيء كأنه اعتراض على خلق الله. انتبهي لنفسك، انتبهي لقلبك. بعض الأخوات هداهن الله تقول عبارات، تقول يا رجل حظنا يا الحريم، خلقنا على كذا. لا لا لا، اتق الله، اتق الله. الذي خلقك وجبلك هو الله، وحذاري من الاعتراض على خلق الله جل وعلا. ومع ذلك أجرك كامل، حتى إذا لم تصلي في فترة النفاس أو الحيض أجرك مكتوب. وراعى الشرع هذه المسائل، أما وأعطاك حقوقا عظيمة كحقوق المالية كالرجل مع أن الزوج والأب هو الذي ينفق عليك، فمالك لك الحق في التصرف فيه فيما هو في إمكانك وقدرتك، وأنت كالرجل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، لكنه التكليف بما يطاق. أليس الآن الشاب له تكليف، الشيخ له تكليف، المريض له تكليف، المسافر له تكليف، يختلف عن تكليف غيره، تختلف الأحكام الشرعية مراعاة لوضعه. أنت هكذا أختي الكريمة، فحذر أن يقع في قلبك أو نفسك شيء كأن هذا انتقاص لك. أختي الكريمة، الحديث مع هذا الحديث حديث عظيم، ولكنها مفاتيح وإشارات في منهاج النبوة في التعامل مع المرأة. أسأل الله أن يرزقنا الرضا والحمد والشكر بما أعطانا رجالا ونساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.